بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قرأنا في الدرس الماضي تفسير قول الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فما المراد بحرمات الله؟ الصحيح أنه عام في كل ما له حرمة من قول أو فعل أو زمان أو مكان. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. قال رحمه الله: أي ذلك الذي ذكرنا لكم من تعظيم حرماته وشعائره. والمراد بالشعائر أعلام الدين الظاهرة، ومنها المناسك كلها، كما قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ومنها الهدي والقربان للبيت، كما قال الله تعالى في الآية التي ستأتي: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. وتقدم أن معنى تعظيمها إجلالها والقيام بها وتكميلها على أكمل ما يقدر عليه العبد. ومنها الهدايا، فتعظيمها باستحسانها واستثمانها، وأن تكون مكملة من كل وجه. فتعظيم شعائر الله صادر من تقوى القلوب، فالمعظم لها يبرهن على تقواه وصحة إيمانه، لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله وإجلاله. لكم فيها، أي في الهدايا، والهدايا جمع هدي، لكم فيها أي في الهدايا منافع إلى أجل مسمى. هذا في الهدايا المسوقة من البدن ونحوها، ينتفع بها أربابها بالركوب والحلب ونحو ذلك مما لا يضرها إلى أجل مسمى مقدر مؤقت، وهو ذبحها إذا وصلت محلها، وهو البيت العتيق أي الحرم كله، منى وغيرها. فإذا ذبحت أكلوا منها وأهدوا وأطعموا البائس الفقير. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أي ولكل أمة من الأمم السالفة جعلنا منسكا، أي فاستبقوا إلى الخيرات وتسارعوا إليها. ولننظر أيكم أحسن عملا. والحكمة في جعل الله لكل أمة منسكا لإقامة ذكره والالتفات لشكره. ولهذا قال: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد. وإن اختلفت أجناس الشرائع فكلها متفقة على هذا الأصل، وهو ألوهية الله وإفراده بالعبودية وترك الشرك به. ولهذا قال: فله أسلموا، أي انقادوا واستسلموا له لا لغيره. فإن الإسلام له طريق إلى الوصول، فإن الإسلام له أي لله طريق إلى الوصول إلى دار السلام. وبشر المخبتين بخير الدنيا والآخرة. والمخبت الخاضع لربه، المستسلم لأمره، المتواضع لعباده. ثم ذكر صفات المخبتين فقال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خوفا وتعظيما، فتركوا لذلك المحرمات لخوفهم ووجلهم من الله وحده. والصابرين على ما أصابهم من البأساء والضراء وأنواع الأذى، فلا يجري منهم التسخط لشيء من ذلك، بل صبروا ابتغاء وجه ربهم. محتسبين ثوابه ومرتقبين أجره. والمقيم الصلاة، أي الذين جعلوها قائمة مستقيمة كاملة بأن أدوا اللازم فيها والمستحب وعبوديتها الظاهرة والباطنة. ومما رزقناهم ينفقون، وهذا يشمل جميع النفقات الواجبة كالزكاة والكفارة والنفقة على الزوجات والمماليك والأقارب، والمستحبة والنفقات المستحبة كالصدقة بجميع وجوهها. وأتى بمن في قوله ومما رزقناه، وأتى بمن المفيدة للتبعيض ليعلم سهولة ما أمر الله به ورغب فيه، وأنه جزء يسير مما رزق الله، ليس للعبد في تحصيله قدرة لولا تيسير الله له ورزقه إياه. فيا أيها المرزوق من فضل الله، أنفق مما رزقك الله ينفق الله عليك ويزدك من فضله. بعد أن ذكر تعظيم الحرمات وتقدم أنه كل شيء له حرمة، سواء من مناسك الحج أو غيرها، ذكر تعظيم شعائر الله فقال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وشعائر الله شامل كما قال السعدي لأعلام الدين الظاهرة جميعها. وقد سمى الله تعالى أفرادا من ذلك سمها بشعائر الله، كما سمى الله تعالى الصفا والمروة من شعائر الله. وجعل البدن كذلك من شعائر الله. فشعائر الله شامل للمناسك كلها، وشامل للهدي والأضاحي، وشامل للعبادات الظاهرة، وقد فسرها أكثر السلف بالهدي والأضاحي لما سيأتي بعدها من قوله لكم فيها منافع. فذكر تعظيم شعائر الله ثم قال لكم فيها منافع، أي هذه الشعائر والمراد بها الهدي، وتعظيمها استحسانها واستسمانها، كما قال أبو أمامة بن سهل كما في صحيح البخاري قال كنا نسمن الهدي والأضاحي بالمدينة وكان الناس يسمنون. فاختيار الجيدة الحسنة السمينة هذا من تعظيم شعائر الله. وهو شامل لغيرها، لكن هي من أول ما يدخل فيه. فإنها من تقوى القلوب، أي هذا دليل التقوى، تعظيم الطاعة، تعظيم العبادة، تعظيم ما شرعه الله، دليل تقوى الله تعالى في القلب. فإن الإنسان قد يفعل الطاعة، قد يذبح الهدي، قد يذبح الأضحية، قد يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، لكن يتفاوت التعظيم لهذه الشعائر في قلوب الناس. فمن الناس من يفعل هذه الأمور معظما لها، مكبرا لها، مجلا لها، وأنها من شرع الله، ويأتي بها على أكمل وجه، لو استطاع أن يهدي بأكمل الهدي فعل، يضحي بأحسن الأضحية فعل، يؤدي العبادة على أكمل الوجوه وأتم الصور والأحوال يفعل. هذا دليل تقوى الله في القلب. ثم قال الله تعالى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، أي لكم في هذه البدن والهدي منافع، تركبونها، تحلبونها إلى أجل مسمى. قال كثير من المفسرين إلى أجل مسمى، أي إلى تسميتها هديا. فإذا سميتموها هديا فلا تركبوها ولا تحلبوها، وهذا مبني على القول أنه لا يجوز ركوب الهدي، وقد تقدم معنا أن هذا منسوخ وكان في أول الأمر، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أذن في ركوبها، كما جاء في حديث أنس رأى رجلا يسوق بدنة قال اركبها، قال إنها هدي، قال اركبها، قال إنها هدي، فقال له في الثالثة ويلك اركبها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في صحيح مسلم لا بأس أن يركبه إذا احتاج إليه أو إذا ألجأ إليه، فإذا احتاج إلى ركوب جاز أن يركبه. فإذا الصحيح في قوله إلى أجل مسمى أي إلى حين نحرها، فالأجل المسمى هو أن تنحر لا أن تسمى هديا، فإنه أيضا ينتفع بها بعد أن يسميها هديا وبعد أن يعينها هديا، فيجوز أن يشرب من لبنها وأن يركبها إذا احتاج إليها حتى يجد ظهرا. اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، كما جاء في حديث جابر. ثم محلها إلى البيت العتيق، والمراد بالبيت هنا الحرم كله بما يشمل منى وسائر فجاج مكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنى كلها منحر. وقال صلى الله عليه وسلم: كل طريق أو كل شعاب مكة فجاج ومنحر. كل فجاج مكة، كل شعاب مكة يجوز النحر فيها. فإذا الحرم كله، وفي هذا أن البيت يطلق ويراد به الحرم. بل قال في آية أخرى: هديا بالغ الكعبة. ومعلوم أن الهدي لا يذبح في الكعبة، إنما يذبح في منى وفي سائر شعاب مكة. فأطلق الكعبة وأطلق البيت العتيق، والمراد به الحرم كله. ثم محلها إلى البيت العتيق. وتقدم أن البيت الحرام سمي عتيقا إما لأنه أقدم بيت لله، فالعتيق بمعنى القديم، وإما لأنه لم يسلط عليه جبار قط، اعتق من الجبابرة فلم يسلط عليه جبار قط. وقد روي في ذلك حديث مرفوع ولكنه ضعيف كما تقدم التنبيه عليه. ثم قال الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أي ليس الذبح من خصائص هذه الأمة، بل كل أمة جعلنا لهم يوما ينحرون فيه. فهذه الأمة جعل لهم يوم النحر، الحجاج يذبحون الهدي وغير الحجاج يذبحون الأضاحي تقربا لله تعالى بهذا النحر والذبح. فأخبر الله تعالى أن هذا لا يزال مشروعا في جميع الأمم. وأنه جعل لكل أمة يوما وعيدا ينحرون فيه. وهذا يفيدنا أهمية هذه العبادة، وأنها من العبادات العظيمة المحبوبة إلى الله سبحانه، ولذا شرعها في جميع الأمم. ولكل أمة جعلنا منسكا يوما عيدا وقتا يذبحون فيه ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وفي هذا فائدة، وهي الإشارة إلى الحكمة من شرعية النسك والذبح، أنه لإقامة ذكر الله. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فشرعت لذكر الله ولإقامة ذكر الله. فإلهكم إله واحد، أي الرب واحد والإله المعبود واحد، وإن اختلفت الشرائع وتنوعت كلهم يذبحون لله. فله أسلموا وبشر المخبتين، أي له استسلموا وانقادوا وامتثلوا ما أمر به، وبشر المخبتين. والمخبتون كما قال السعدي: المخبت هو الخاضع لربه، المستسلم لأمره، المتواضع لعباده. يعني بعض السلف قال: المخبتون الخاضعون. وجاء عن بعض قال المخبتون المتواضعون، وكلها معاني صحيحة تدخل في معنى المخبتين. فالمخبت هو الخاضع المستسلم المتواضع المطمئن. ولذا الأرض التي هي ليس فيها مرتفعات ولا جبال يقال له خبت، فالخبت هي الأرض المطمئنة الخاضعة التي ليس فيها أماكن مرتفعة. إذن المخبت هو المطمئن الخاضع المتواضع المستسلم، وأيضا هو من يذكر بعد في الآية. فأحسن ما يفسر به المخبتون ما ذكره الله تعالى عنهم من الصفات. قال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه صفة المخبتين، إذا سمعوا ذكر الله خافت قلوبهم ووجلت. والصابرين على ما أصابهم لا يتضجرون ولا يعترضون على أقدار الله بل يقابلونها بالصبر. والمقيم الصلاة يؤدونها على أكمل أحوالها، سماها إقامة أي لا عجاج فيها صلاتهم. ومما رزقناهم ينفقون، أي ينفقون بعض ما رزقهم الله، فهذه كلها من صفات المخبتين. وفي هذه الآيات من الفوائد أن تعظيم العبادات والسعي في تكميلها إنما يكون ناتجا عن تقوى الله التي في القلب. فإذا إذا أصلح الإنسان قلبه واتقى الله تعالى تمت عباداته وكملت، وعظم ما شرعه الله. نستفيد من هذا أيضا فائدة أن الإنسان إذا رأى في قلبه عدم تعظيم لشعائر الله، رأى في عنده تقصير في أداء العبادات على ما ينبغي، ليس عنده فرح واحتفاء بالطاعة وتعظيم لها، أن هذا دليل على ضعف تقوى الله في قلبه، وأن تقوى الله تعالى الذي في القلب يحمل على تعظيم شعائر الله. فاعتبر حالك بذلك، وأين أنت مع شعائر الله وكيف تعظيمك لها. وفي هذه الآيات من الفوائد كما تقدم أن المسجد الحرام والبيت العتيق بل والكعبة يطلق ويراد به الحرم كله، وهذا كثير في القرآن. فأطلق هنا البيت العتيق، وفي آية أخرى هديا بالغ الكعبة، وأراد الحرم كله، فكله موضع للنحر. ومثل المسجد الحرام كما تقدم قبل درسين، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، والمراد به الحرم كله، دليل قوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي من أهل الحرم ومن سكان الحرم.
في هذه الآيات أيضا من الفوائد أن الحكمة من شرعية الهدي والذبائح وإقامة ذكر الله. فيذكر اسم الله على هذه البهيمة التي يسرها الله له ورزقه إياها، وهكذا كثير من أفعال الحج كما قالت عائشة وقد روي مرفوعا وتقدم معنا أن الصحيح والراجح أنه موقوف، إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، فإنما شرعت هذه العبادات لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك الهدي. أخ يقول: الذي لا يجد في قلبه تعظيما لشعائر الله كيف يصنع؟ يتق الله، فإن تقوى الله تحمل على تعظيم شعائر الله، وتقوى الله هو أن يعمل بطاعة الله ويبتعد عن معصية الله، فإذا فعل ما أمر الله به حرص عليه أن يؤدي على أكمل وجه وابتعد عما نهى الله عنه، كل ما نهى الله عنه يجتنبه، كان بذلك متقيا لله وحمله ذلك التقوى الذي في قلبه على تعظيم شعائر الله. أخ يقول: هل يركب الحاج على البقرة؟ البقرة لم تخلق للركوب، وقد أنطق الله تعالى بقرة بذلك كما في الصحيحين، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ركب بقرة فالتفتت إليه قالت: إني لم أخلق للركوب، إنما خلقت للحرث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا أؤمن بذلك، أنا وأبو بكر وعمر، أي أن الله أنطقها بهذا الكلام. فالبقرة ليست للركوب، مراد البدن، الإبل هي التي تركب. تفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.